بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله معنا في لقاء جديد مع مجموعة من أسئلتكم الدينية التي يسرنا في لقائنا اليوم أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى الإجابة عنها. وهذه رسالة في البداية بعث بها المستمع ح ميم صاد من جدة، ضمنها 3 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما معنى قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟ وكيف نجمع بين معناها وبين الحديث الشريف الذي معناه أن الله تعالى تجاوز عن أمة محمد ما حدثت به أنفسها ما لم تفعله أو تتكلم به؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآية الكريمة قد أشكلت على كثير من الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت، يقوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. شق عليهم هذا الأمر وجاؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أن هذا شيء لا يطيقونه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله بعدها قوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية. فسامحهم الله وعفى سبحانه وتعالى ونسخ ما دل عليه مضمون هذه الآية، وأنهم لا يؤخذون إلا بما عملوا وبما أصروا عليه وثبتوا عليه، وأما ما يخطر من الخطرات في النفوس والقلوب فهذا معفو عنه. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فزال هذا الأمر والحمد لله، وصار المؤمن غير مؤاخذ إلا بما عمله أو قاله أو أصر عليه بقلبه عملا من قلبه، كإصراره على ما يقع له من الكبر والنفاق ونحو ذلك. أما خواطر التي تعرض والشكوك التي تعرض ثم تزول بالإيمان واليقين فهذه لا تضر، بل هي عارضة من الشيطان ولا تضر. ولهذا لما قال الصحابة رسول الله: إن أحدنا يجد في قلبه ما لا يخر من السماء أسهل عليه من أن ينطق به، أو كما قالوا، قال: ذاك صريح الإيمان، في لفظ ذكر الوسوسة، فهي من الشيطان. إذا رأى من المؤمن الصدق والإخلاص وصحة الإيمان والرغبة فيما عند الله وسوس عليه بعض الشيء وألقى في قلبه خواطر خبيثة، فإذا جاهدها وحاربها بالإيمان والتعوذ بالله من الشيطان سلم من شرها. ولهذا جاء في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء من خلق الله، فمن وجد ذلك فليقول: آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: فليستعذ بالله ولينتهي. هذا يدلنا على أن الإنسان عرضة للوساوس الشيطانية، فإذا عرض له وساوس خبيثة وخطرات منكرة فليبتعد عنها وليقول: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي ولا يلتفت إليها، فإنها باطلة ولا تضر، وهي من الخطرات التي عفى الله عنها سبحانه وتعالى. نعم.
سؤاله الثاني يقول: إذا كان بالقرب مني نهر أو بحر وكنت أستحم فيه وبعد ذلك حان وقت الصلاة وليس عندي ماء غيره أتوضأ منه، فهل يكفي استحمام ذلك عن الوضوء وأصلي به أم لا؟
عليك أن تتوضأ مما حولك من النهر والبحر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحمد لله. إذا تحممت للتبرد أو لإزالة الوسخ أو ما أشبه ذلك فلا يكفي، لا بد من الوضوء. أما إذا كان عن جنابة ونويت الحدثين الأصغر والأكبر الغسل كفى، لكن الأفضل أنك تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل رؤوس الجنابة بعد ذلك. هكذا كان النبي يفعل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالوضوء، يستنجي أول ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يتحمل ثم يغتسل، هذا هو السنة ويكفي ذلك. لكن لو نواهما جميعا ولم يبدأ بالوضوء بل نوى غسلا والوضوء جميعا بنية واحدة أجزأه عند جمع من أهل العلم، ولكن الأفضل أنه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتوضأ أولا يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يسبغ الماء على بدنه، يعني يكمل تروشه، هذا هو السنة عن الجنابة. وهكذا مرة عن الحيض، إذا طهرت من حيضها تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل تعم البدن بالماء، وهذا هو الأمر الشرعي، فيجزئها هذا عن وضوئها وعن غسلها جميعا. والماء سواء كان ماء البحر أو من ماء النهر أو من ماء الآبار، الحمد لله رباسة، الله قال لم تجدوا ماء، والماء يعم البحر والنهر والعيون والآبار كله داخل في الماء.
نعم. سؤاله الأخير يقول: هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي؟ إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل؟
المذهب الحنفي هنا مرجوح، المذهب الحنفي مرجوح في هذا. نعم. الصواب ما عليه الجمهور أن المأموم يؤمن مع إمامه، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، واللفظ الآخر: إذا قال يا ولا الضالين فقولوا آمين فإنه موافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا هو الصواب الذي يهمه أهل العلم خلافا لمذهب الأحناف. مذهب الأحناف هنا مرجوح، وكذلك يقرأ على الصحيح، يقرأ في الجهرية يقرأ الفاتحة فقط ثم ينصت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فاستثنى الفاتحة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يقرأ الفاتحة في ما أسر فيه إمامه، إذا أسر إن كان الإمام ما أسر، يعني قرأ الفاتحة ثم شرع بعدها ولم يكن له سكتة قرأها ولو في حال قراءة إمامه جهرا، يقرأها سرا في نفسه ثم ينصت الإمامه عملا بالأحاديث الكثيرة الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما في السرية كالظهر والعصر والثالثة من المغرب الثالثة والرابعة من العشاء، هل يقرأ فيها على كل حال، يلزمه أن يقرأ الفاتحة عند الأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب، وللحديث السابق: لعلكم تقرأون خلف الإمام، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا في الجحرية. أما في السرية فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما تيسر في الثالثة في الأولى والثانية من الظهر والعصر، ويقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب أيضا. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ميم عين ميم، مصري يعمل مدرس باليمن الشمالي، يقول: تزوجت وبعد مدة من زواجي ذهبت زوجتي إلى منزل والدها بإذني، وكان بيني وبين والدها سوء تفاهم، ولما تأخرت عن الحضور ظننت أنهم منعوها من الحضور فغضبت وذهبت إلى منزل والدها، وخرج والدها، وعندما سألته عن عدم حضورها قال: هي مريضة، فقلت له: أخرجها إلي حتى أطلقها، فقال لي: قل وأنا أبلغها، فقلت له: قل لها إنها طالق، وخرجت من البيت وقلت عند خروجي تمتمات أذكر منها على الطلاق ثلاثة ما هي أو ما تلزمني، وعندما وصلت بيتي ورجعت إلى نفسي وجدت أنني قد تسرعت وندمت، وذهبت إلى أحد المشايخ للفتوى في هذا، حيث كانت حاملة في الشهر التاسع وقت ذاك، فسألت اثنين فقال إنها طلقة واحدة، وذهبت ومعي رجلين وأرجعت زوجتي قبل الوضع وأنجبت منها ابنتين، ولكنني أحسست أنني طلقتها ثلاثا لأنها كانت نيتي، فما العمل الآن؟ وإذا طلقت فما هي حقوقها الواجبة علي علما بأنها الآن غير حامل؟ نعم،
هذا يرجع إلى ما صدر منك. إذا كنت إنما طلقت واحدة فقط حين قلت هي طالق فيرجعها لا بأس، ولم يمضي عليها إلا طلقة إذا كان ما طلقتها سابقا، أما الترتمة التي بعد ذلك فأنت أعلم بها، إن كنت طلقتها طلقة ثانية وثالثة فأنت أعلم ما تصلح لك، وعليك أن تردها إلى أهلها، وعليك أن تتوب إلى الله ما فعلت من جماعها وقد طلقتها، وعليك الاستغفار والتوبة والندم، والأولاد يلحقون بك للشبهة التي عرضت لك. أما إن كانت التمتمة ما فيها طلاق صريح وإنما كلام يعني لم تعقله ولم تعرف وجهه، هذا لا يضرك، وهي زوجتك ولم يقع عليها إلا طلقة واحدة، ولذلك خوف الله ومراقبة سبحانه وتعالى. فإذا كنت تعلم أنك طلقتها طلقتين أخريين بعد أن أفارقت أباها فقد تمت الثلاث، وعليك أن تردها إلى أهلها مع التوبة والاستغفار، وأولادك لاحقون بك للشبهة، وعليك الإحسان إليها وإلى أولادها حسب الأمر الشرعي في الإنفاق على أولادها. أما إن كنت تمتمت بشيء لا يعقل ولا يفهم أو لا تفهمه أنت أو لا تعقله أنت من شدة الغضب أو من الوساوس أو من أشياء أخرى فليس عليها عمل ولا تعتبر، والمعتبر هو الطلقة التي قلتها لأبيها واحدة فقط، والمراجعة الصحيحة والوجود معك والحمد لله.
بارك الله فيكم. هذا السائل محمد إمام حسن مصري يعمل بالجوف، يقول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فما معنى الآيتين وكيف نجمع بينهما علما أن ظاهرهما التعارض؟
ليس هناك تعارض يا أخي، الله جل وعلا بين لنا أن ما أصابنا هو بأسباب كسبنا، وبين أن ما يقع هو بقضائه وقدره، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فقد سبق علمه وقدره بكل شيء، ولكنه سبحانه علق ما أصابنا مما يضرنا أنه بأسباب معاصينا، وإن كانت مكتوبة مقدرة لكن لنا كسب ولنا عمل ولنا اختيار، فكل شيء يقع بقدر من الطاعات والمعاصي، فما وقع منا من معاصي فهو معتبر من كسبنا ومن عملنا ونحن مؤاخذون به إذا فعلناه وعندنا عقولنا فنحن مؤاخذون به. ولهذا قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلا تقرا ما أصاب من حسن من الله وما أصاب من سيء من نفسك، فلا تنافي بين القدر وبين العمل، فقدر سابق ولله حجة البالغة سبحانه وتعالى، والأعمال أعمالنا، الزنا وشرب الخمر وترك الصلاة والعقوق وقطيعة الرحم من أعمالنا، ونحن نستحق عليها العقوبة بسبب تفريطنا وتقصيرنا، لأن لنا اختيارا ولنا عملا ينسب إلينا، وإن كان سبق في علم الله كتابته وتقديره، فالقدر ليس حجة على فعل المعايب والمنكرات، فالله له سبحانه وتعالى الحكمة البالغة فيما مضى به قدره وعلمه وكتابته، ونحن مسؤولون عن أعمالنا وعن أخطائنا وتقصيرنا ومؤاخذون بذلك إلا أن يعفو ربنا عنا. وبهذا تعلم أنه لا منافاة بين الآيتين، فإحداهما تدل على أن أعمالنا من كسبنا وأنا نستحق عليها العقوبة وهي لأنها أعمال لنا باختيارنا، ولا يتوقف تدل على أنه قال مضى في علم الله كتابتها وتقديرها، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، فهو سبحانه الحكيم العليم العالم بكل شيء الذي سبق علمه بكل شيء سبحانه وتعالى وكتب كل شيء. فأتوا خالق سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكتاب الله سابق وعلمه سابق سبحانه وتعالى وقدره سابق وأعمالنا محصاة علينا ومنسوبة إلينا ومكتوبة علينا وهي بكسبنا وعملنا واختيارنا. فنجزى على الطيب الجزاء الحسن من الطاعات وأنواع الخير والذكر ونستحق العقاب على سيئها من العقوب الزنا والسرقة وسائر المعاصي والمخالفات. الله المستعان. نعم.
له سؤال آخر يقول فيه: يقول الله تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هل الأمر بخلع النعلين هنا تعظيما لله أم تعظيما للوادي المقدس؟ وإذا كان تعظيما لله فكيف يجوز أن يقف المسلم في الصلاة بين يدي ربه وهو لابس النعلين؟
هذا شيء يتعلق بشريعة موسى حين أمره الله أن يخلع عليه ظاهره أن الوادي المقدس لا يطأه بنعلين، فيحتمل أن النعلان فيهما شيء من القدر أو لأسباب أخرى. قد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلع عليه في الصلاة محمد، جاءه جبرائيل وقد صف في الصلاة وكبر فأمره يخلع عليه فخلعهما، فلما سلم قال للصحابة: إن رأيت إن جبرائيل أخبرني أن فيهما قدرا فخلعتهما، فإذا أتى أحدهم الصلاة فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قدرا فليمسحه ثم يصلي فيهما. وكان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام. فشريعة موسى تخصه وليس شريعة لنا، قال تعالى: لكل جعل من شريعته ومنهاجا. أما شريعتنا فإنها تبيح لنا الصلاة في النعلين والخفين كما صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنه لا يصلى في نعالهم. فالسنة لنا أن نخالف اليهود في ذلك وأن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكان يصلي في نعليه. فلهذا يشرع لنا أن نصلي في نعلينا وكفينا إذا كان نظيفين. فعلى المؤمن عند اتيان المسجد أن يلاحظ نعليه وكفيه ويظفهما إن كان فيهما شيء حتى لا يطول بهما وبهما قدر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره جبرائيل خلعهما.
نعم.
وإذا كان نظيفين ليس بهما شيء فلا حرج يصلى فيهما في المسجد، كان حصبة أو تراب. أما إذا كان بفرش فلا بأس، لكن إذا خلعهما احتياطا خلعنا عليه مثلا احتياطا لئلا يكون فيهما تراب كثير يوسخ المسجد أو يكدر المصلين، هذا حسن وليس بلازم. وأما الخفان فلا، إذا كان قد مسح عليهما لا أخلعهما يصلي فيهما، لأنهما إذا خلعهما بطل الوضوء. فإذا كان عليه خفان قد مسح عليهما للطهارة فلا أخلعهما بل يصلي فيهما، لكن لا يدخل حتى ينظر فيهما ويزيم بهما من أذى إن كان هناك أذى، حتى لا يدخل فيهما إلا هما نظيفان. أما النعل فأمرها أسهل، فيمكن خلعها لأن النعل لا يسحب عليها، فإذا كان جاء على الطهارة وعليه نعلان إن شاء خلعهما في المسائل المفروشة وإن شاء تركهما، وإذا خلعهما من أجل مراعاة الناس لئلا يستنكروا منه أو لئلا يتكلموا عليه أو لئلا يكون فيهما تراب يوسخ الفرش من باب التحري للخير ومن باب البعد عن التشويش فلا تحسن. وإلا في الأصل مع من قال بالصلاة فيهما ولو كان المسجد مفروشا إذا كانت نظيفة، إذا كانت النعلان نظيفتين فلا بأس بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام، ولكن مراعاة للناس اليوم في المسائل المفروشة إذا راعى الناس وخلعهما خوفا يكون هناك تراب أو أوساخ مفطنة لها أو أن الناس يعني يستنكرون منه ذلك وربما تكلموا عليه وجهلوه جهلا منهم، فاتقى القالة وحسن المادة وجعلهما في مكان آخر هذا لا بأس به إن شاء الله، مراعاة لأمور الناس اليوم واتقاء لما قد يقع من بعضهم من الجهل والكلام الذي لا يناسب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
له سؤال أخير يقول: رجل قبل أن يتوفى كتب كل ما يملكه من أموال لبناته فقط بقصد حرمان بقية ورثته الآخرين، فهل ما فعله هذا جائز أم لا؟ وإذا لم يكن جائزا فما العمل في تركته؟
إذا كان أوصى بالمال لبناته أو لبعض ورثته فالوصية باطلة، لأن الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
نعم.
فليس لأحد يوصي بالمال لبعض الورثة، لا لبنات ولا غير بنات، بل المال يكون للجميع. أما إذا أوصى بالثلث أو أقل لغير الورثة هذا صحيح، فهو يوصي بالثلث أقل لكن لغير الورثة، فإذا ثبت ذلك بالبينة العاجلة نفل. أما أن يوصي للزوجة أو توصي المرأة لزوجها أو لأبيها أو لأمها أو لبناتها، أو يوصي الزوج لأمه أو لأبيه أو غيره أو غيره من الورثة، لا لا يصح، لا يوصل الوالد أبدا لا بقليل ولا بكثير، بل الله جل وعلا قسم بينهم في المال، فيجب أن يبقى لهم حكم الله في ذلك، وليس للزوج وليس للمسلم أن يوصي بشيء للورثة. أما إن كان قد وقف قد أعطاهم في الصحة، قد أعطى بناته بعض المال في صحته وسلامته وليس له أولاد آخرون كالبنات فقط، أو أعطى أولاده جميعا وسوى بينهم في صحته قسم بينهم، فإن هذا نافع وليس لأحد الاعتراض عليه، لكن في الصحة مو في المرض.
نعم.
وليس وصية، بأن مثلا في صحته عنده بنتان وولد فأعطاهم مثلا أراضي، أعطاهم بيوت، أعطاهم نقود، قسم بينهم لا بأس، وعدل بينهم لا حرج.
نعم.
مثل ذكر أحد الولدين، أو له زوجة وأعطاها في صحته بيتا أو أعطاها أرضا أو سيارة لا بأس، أو أعطى بعض أقارب الأخ الوارثين، أعطى بعض إخوته ورثة في صحته فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم. أيها الإخوة الأعزاء، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل بالإجابة عن أسئلة الإخوة حاء ميم صاد من جدة، والمستمع ميم عين ميم مصري يعمل مدرس باليمن الشمالي، والمستمع محمد إمام حسن مصري يعمل بالجوف. أيها الإخوة الأعزاء، نشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.